السلطة الفلسطينية ومقاومين بجنين ومستوطنون يحرقون مسجدا في سلفيت. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. دعا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الدول الإسلامية للوقوف معا لمواجهة اعتداءات الكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن غزة تشهد إبادة جماعية عبر استخدام التجويع كوسيلة حرب. وفي كلمته بقمة الدول الثمانية الإسلامية النامية المنعقدة في مصر، قال بازشكيان أن القتل الوحشي للمدنيين وإراقة دماء النساء والأطفال مسألة تكشف بوضوح أبعاد جديدة لأهداف الاحتلال غير المشروعة في الإخلال بأمن المنطقة. هذا وأصدر قادة منظمة الدول الثمانية الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي إعلان القاهرة في ختام أعمال القمة 11، حيث تبنوا خارطة طريق لمستقبل التعاون بين الدول الأعضاء.
التطورات الميدانية على حالها مع استمرار القصف المدفعي تحديدا في المناطق الشمالية لقطاع غزة، مخيم جباليا ومنطقة مشروع بيت لاهيا لليوم 77 على التوالي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل هذه العملية المركزة على مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة، أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، غارات عنيفة، تفجير لمربعات سكنية وبنايات سكنية في منطقة العلمي، مخيم جباليا، منطقة جباليا المعاصرة، وأيضا منطقة حي القصاصيب والأحياء والشوارع المجاورة أيضا لمحيط مستشفى كمال عدوان. أعداد من الشهداء والجرحى في غارات منفصلة وقصف مدفعي، وأيضا استمرار سياسة النسف للمربعات السكنية باستخدام أطنان من المتفجرات يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لتدمير البنايات السكنية ومنازل المواطنين الفلسطينيين وما تبقى من شوارع في مخيم جباليا. كان هناك غارة إسرائيلية استهدفت منزل يعود لعائلة أبو جراد في منطقة بيت حالون، والأنباء تفيد عن وجود أكثر من 5 شهداء في هذه الغارة، وحتى الآن لم تتضح الحصيلة النهائية لعدم وجود وسائل إعلام أو حتى طواقم طبية تصل إلى هذه النقطة لصعوبة الحركة في شمال قطاع غزة وإطلاق النار على كل من يتحرك من الطائرات المسيرة وطائرات الكواد كابتر. في مدينة غزة الغارات الإسرائيلية حاضرة وكانت أيضا بنسق أقل من أمس بعد يوم تامي وأعداد كبيرة من الشهداء. نحن نتحدث يوم أمس فقط في المدينة أكثر من 50 شهيدا، خصوصا في منطقة حي التفاح، وصولا أيضا إلى المناطق الشرقية لمدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق أحزمة نارية استهدف عدد من المدارس، مدرسة الكرامة، مدرسة شعبان الريس. حتى الآن يتم البحث عن مفقودين تحت ركام هذه المنازل، وربما والمدرسة قد ترتفع حصيلة الشهداء في ظل انتشال وعمليات البحث من قبل الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني المتواجدة في هذه النقطة. أيضا في المنطقة الوسطى وأيضا جنوب مدينة غزة قبل الوسط كان هناك قصف مدفعي من قبل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وغارات جوية على أراضي مختلفة، تحديدا في منطقة شارع 8، وغارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية تحديدا في حي الصبرة ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وصلوا إلى مستشفى المعمداني.
استمعتم إلى التقرير الذي أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال شنها على قطاع غزة، حيث ذكرت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 77 شهيدا و174 جريحا خلال الساعات الماضية. هذا وأعلنت الصحة في التقرير اليومي عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45206 شهداء و 107512 مصابا منذ 7 من أكتوبر من العام الماضي. هذا وقالت الأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم النظام الذي يفرضه على دخول المساعدات الإنسانية سلاحا في قطاع غزة. وأشار جورجيوس بتروبولوس رئيس مكتب غزة الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن معظم عمليات النهب المساعدات الإنسانية تتم في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية. بدوره قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أن الاحتلال يستهدف مدارس تؤوي آلاف النازحين المدنيين، وما يقوم به جنون، وعلى العالم أن يستفيق وأن يقول كفى. كذلك دعت حركة حماس إلى الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري التي يرتكبها في غزة منذ 15 شهرا. حماس وفي تصريح صحفي في اليوم الدولي للتضامن الإنساني دعت أيضا إلى استمرار وتصعيد كل أشكال الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وقضية العادلة في عواصم العالم ومدنه وساحاته. وأكدت أن مسؤولية تجريم العدوان الصهيوني ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي وكل مؤسسات الأمم المتحدة والأحرار في العالم. أحرق مستوطنون فجر اليوم مسجدا في قرية ماردا شمال سلفيت بالضفة الغربية المحتلة وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه، فيما انتشرت قوات الاحتلال بعد ذلك في محيط المسجد. من جهة أخرى فجر مقاتلو سرايا القدس عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية على محور الرغب في جنين وخاضوا معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور قتال في البلدة واستهدفوها بزخات كثيفة من الرصاص. وفي جنين كذلك أفادت وسائل إعلام فلسطينية بتجدد الاشتباكات صباح اليوم بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ومجموعات المقاومة في مخيم المدينة. قال النائب عن كتلة الوفاة للمقاومة في البرلمان اللبناني علي فياض أن هذه المرحلة تستدعي الترقب وأن المقاومة تريد أن تأخذ الحكومة والجيش اللبناني دورهما في حماية الأرض. وأضاف فياض أن حزب الله لا ينجر إلى مواجهة الخروقات والتعديات الإسرائيلية عسكريا لأن أولويته هو انسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية دون إعطائه أي ذرائع لتجاوز مهلة 60 يوما. وإلى جانب ذلك شدد فياض على أنه يتم مراعاة وضع الأهالي الذين يحتاجون إلى إيواء وإعادة إعمار ولملمة آثار الحرب. وأخيرا أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم بأن جيش الاحتلال يستعد لبقاء طويل في سوريا وذلك على الرغم من الضغوط التي تمارسها جهات أوروبية على إسرائيل. وأشار موقع والاه إلى أن أي جهة استخبارية لم تقدر تفكك جيش النظام السوري السابق بهذه السرعة والآن يبني جيش الاحتلال الإسرائيلي تمركزه في المنطقة. وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أوعز قبل يومين إلى الجيش الصهيوني بالاستعداد للبقاء في منطقة جبل الشيخ السورية والمنطقة العازلة حتى نهاية عام 2025 على الأقل. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدعو الدول الإسلامية للوقوف معا لمواجهة اعتداءات الكيان الإسرائيلي. جيش الاحتلال يواصل مجازره بغزة والأمم المتحدة تؤكد أن إسرائيل تستخدم المساعدات سلاحا في القطاع. وتجدد الاشتباكات بين السلطة الفلسطينية ومقاومين بجنين ومستوطنون يحرقون مسجدا في سلفيت. شكرا لكم على طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى أوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد الانتهاء من هذا الاستعراض نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما عند الرابعة والدقيقة الثانية والأربعين تستمعون إلى الكتاب الصوتي، نشرة خبرية مفصلة تستمعون إليها عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:15. أما الفائزون فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 5:23. أما عند 5:38 تستمعون إلى ماهر جنور. من فكر الإمام الخميني يقدم لحضراتكم عند 5:51. أما عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة، تأملات في شرح دعاء السماء، تستمعون إلى هذه التأملات عند 6:14. آفاق التقريب يقدم إليكم عند 6:28. أما نساء من نور فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 6:43. أما عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. الأوائل في إيران يقدم إليكم عند 7:13. أما العدل المنتظر فيقدم إليكم عند 7:26. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا الحلوين، نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية.
إن شاء الله يا رب. من منكم يا أصدقاء يخاف النوم وحيدا؟
أو من منكم يخاف من الظلمة ليلا ويفضل النوم مع أهله؟
طيب ما رأيك يا حنان أن نتكلم عن هذا الموضوع اليوم، ومنذ اليوم سنتعلم كيف نتحلى بالشجاعة سوية
ولا نخاف من شيء.
رافقونا في هذه الرحلة يا أصدقاء.
سأبدأ معكم أحب أنا رحلة البرنامج مع فقرة قصة اليوم، وقصتنا ستكون كما عرفتم أيها الشطار، ستكون حول ضرورة نوم الصغار في غرفة خاصة بهم بعيدا عن الأم والآب.
أحب أنا إن أغلب الأطفال قد تعودوا منذ ولادتهم أن يناموا بين أحضان الأم شهورا عديدة، لكن استمرار هذا ليس جيدا أبدا.
إذن كيف يمكن أن نتعود على أن ننام لوحدنا منذ الصغر؟
تعالوا نتابع معا قصة اليوم لنتعرف على تفاصيل القصة ونتعرف بأن كيف ننام لوحدنا منذ الصغار. هيا بنا إلى الخالة هدى.
هيا بنا. أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا لنستمع معا قصة اليوم. أحبائي، تعود فريد أن يجلس بجوار أمه وأبيه يوميا حتى يقررا ليلا الذهاب إلى النوم. لم يكن قد تعود أن يذهب إلى النوم لوحده، والسبب أنه كان ينام بين أحضان أمه وأبيه منذ ولد وحتى صار عمره 5 سنوات. وفي يوم وبينما كان الأب جالسا يشاهد التلفاز،
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أبي.
نعم يا بني فريد،
أشعر بالنعاس.
تشعر بالنعاس؟ اذهب إلى الغرفة لكي تنام. إذن
لا أريد الذهاب لوحدي.
ماذا؟
أنت تدري يا أبي أني أخاف أن أنام لوحدي.
حسنا يا بني، اذهب وسوف آتي بعدك.
لا 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 أذهب وحدي، أنا أخاف.
اذهب مع ماما. إذن
أمي أمي.
نعم يا بني،
أشعر بالنعاس وأريد أن أذهب إلى النوم.
يا بني أنا مشغولة الآن، لا أريد أن أنام الآن يا فريد.
ولكني أشعر بالنعاس شديد.
قل لأبيك وسوف يأتي معك يا فريد.
قلت لا لكنه رفض أن يأتي معي.
حسنا حسنا، اذهب يا بني إلى الغرفة وسوف ألحق بك بعد دقائق.
حسنا، لا تتأخري يا ماما، أنا ذاهب. الصحفية الحرة.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا بني.
أين أخي فريد يا أبي؟ ها؟
ذهب لكي ينام، قال إنه يشعر بنعاس شديد.
معقول؟ فريد ينام لوحده؟
يا بني اذهب وتأكد منه، أرجوك.
حاضر يا
أبي. أحبائي، وذهب أمير لكي يطمئن على أخيه فريد، ولما فتح الباب وجد فريدا جالسا بانتظار أن تأتي أمه مثلما وعدته.
أين أمي يا أمير؟ لماذا لم تأتي لحد الآن؟
ماما منشغلة ولا تستطيع أن تأتي بجانبك الآن يا فريد.
إذن ابقى أنت بجانبي حتى تأتي أمي.
آسف آسف يا فريد، أنا لا أشعر بالنعاس مثلك، وأريد أن أذهب بجانب أبي لكي أشاهد التلفاز.
بل يجب أن تبقى بجانبي حتى تأتي أمي.
وأنا قلت لك سوف أعود لأشاهد التلفزيون مع أبي.
سوف أنادي على أمي بأعلى صوتي.
وهل تظنني سوف أخاف منك لو ناديت بأعلى صوتك؟
ماما أمي.
ماذا بك يا فريد؟
لا يريد أمير أن يبقى بجانبي.
يا أمير أرجوك أن تبقى بجانبي أخيك حتى أكمل عملي وأتي إليك.
وأنا أريد أن أذهب إلى جانب أبي يا ماما، أريد مشاهدة التلفاز.
حاول أن تبقى بجانبه يا أمير، قلت لك سوف أتي.
لقد تعبت من هذه الحالة، تعبت من تصرفات فريد.
ماذا يجري هنا؟ ماذا بك يا أمير؟
أبي، نعم. أنا أريد أن أشاهد التلفاز وفريد يريدني أن أبقى بجانبه.
هيا يا أمير، هيا حاول أن تبقى بجانب أخيك قليلا.
وأنا لا أحب أن أبقى بجانبه.
وأنا أريدك أن تبقى بجانبي.
حسنا يا بني، يا أمير ابقى هنا بجانب أخيك حتى تأتي أمك.
طيب طيب يا بابا.
أحبائي، وهكذا اضطر أمير أن يبقى بجانب أخيه فريد لأن أباه طلب منه ذلك فشعر بالحرج، والسبب يعود إلى أن فريدا قد تعود أن لا يكون لوحده في الغرفة. ولكن ماذا حصل بعدما بقي أمير وفريد لوحدهما في الغرفة؟ وماذا قال فريد لأخيه أمير؟ سنتعرف على باقي تفاصيل القصة بعد هذا الفاصل القصير. أريد أن أنام قليلا حتى تأتي أمي.
ولكن لماذا تطفئ النور؟
لأني لا أحب الضوء عندما أريد أن أنام.
هيا بسرعة هيا، قلت لك لا أحب أن تكون الغرفة مظلمة.
وأنا أحب أن تكون مظلمة.
قلت لك هيا نور الغرفة.
وأنا لا أحب النور عندما
أمي.
أريد أن أنام يا
أمي.
فريد
أمي.
سوف أضربك لو ناديت على أمي يا فريد. قلت لك لا تنادي على أمي.
إذا نور الغرفة.
أنت جبان وتخاف من الظلمة يا
سوف
فريد.
سوف أنادي أمي.
سوف أغلق الباب وأطفئ النور، أريد أن أرى ماذا ستفعل.
لا تفعل ذلك.
سوف أجعلك ترتعب من الخوف. سوف أطفئ النور وأغلق الباب عليك. نعم، هذه باب الغرفة. لقد أغلقت الباب وسوف لا تسمعك أمي جيدا، فهي منشغلة وأبي يشاهد التلفاز.
أحبائي، ولما أصر فريد على مناداة أمه بصوت مرتفع قام أمير بغلق الباب وهي مظلمة، وفي هذه الحالة شعر فريد بالخوف وراح يصرخ ويصرخ. أحبائي، أسرع الأب والأم بسرعة نحو فريد فوجدوا الغرفة مغلقة والأنوار مطفئة، فقال الأب:
ماذا حصل؟ ماذا بك يا بني يا فريد؟
يا بني؟
أخي، أخي أمير.
ماذا به؟
ماذا حصل له؟
لقد أطفأ الضوء وأغلق الباب وتركني لوحدي.
وماذا بعد؟ ماذا فعل؟
هل حصل له شيء يا فريد؟ وأين هو الآن؟
نعم، أين هو؟
أنا خائف، أنا خائف يا أمي.
أحبائي، سكت الأب ونظر إلى الأم وقال لها:
هل تأكدت الآن يا أم أمير؟
نعم نعم تأكدت.
كنت دائما أقول لك إن نوم فريد معنا في الغرفة شيء غير جيد.
نعم هذا صحيح يا أبا أمير.
منذ البداية يا أم أمير ولما كان عمر فريد سنتين كان يجب أن ينام مع أخيه في نفس الغرفة.
نعم هذا صحيح. نعم.
والآن أصبح فريد في الخامسة من عمره وقد تعود أن يبقى معنا في الغرفة، وهذه هي مساوئ بقائه معنا يا أم أمير.
وما العمل الآن؟ ها؟
علينا تدريجيا أن نعوده أن ينام مع أخيه في الغرفة.
هذا صحيح. نعم.
ولكي يتعود أن يعتمد على نفسه ولا يعتمد عليك أو على أبيه.
نعم نعم صحيح يا أبا أمير.
نعم
صحيح.
منذ الآن سنعوده يا أم أمير
إن شاء الله. نعم.
كذا يا أحبائي قرر الأب وقررت الأم أن ينام فريد مع أخيه بعيدا عن أبيه وأمه حتى يعتمد على نفسه وينام متى ما يشعر بالنعاس، لا أن ينتظر أن يكون بجانبه أمه أو أبوه. نرجو أحبائي أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
يا ابنة الإسلام قومي في حمار رب السماء، ولهم صلي وصومي في خشوع وصفاء. يا ابنة الإسلام قومي في حمار رب السماء، ولهم صلي وصومي في خشوع وصفاء.
تعلمون يا أصدقائنا أن الطفل يحب أن يكون بالقرب من أهله وخاصة في الليل؟
نعم يا حنان، فالأطفال حديثو الولادة ينامون مع والدتهم، فتقوم بالاهتمام بهم وتقديم ما يحتاجونه إليهم،
لذلك نرى أن الأهل يتعبون كثيرا. فأقل ما نقدمه لهم هو الدعاء لهم ومحبتهم واحترامهم كما حثنا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال الرسول العبد المطيع لوالديه ولربه في أعلى عليين.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
أنا كان عمري 6 سنوات لما أمي وأمي خصصوا لي غرفة خاصة فيني. أولا يعني شوي كنت خايف عشان بالليل أنا وبروحي، بس بالأيام اللي بعدها بالتدريج أمي كانت تيجي بالليل تروي لي قصص، لحد ما أنا تعودت أنا غرفتي بروحي وبالليل خوف ولا شيء، وعشان مثلا غرفة خاصة فيني أقدر أكركبها ألعب فيها أدرس فيها أرتبها. وأبي أنصح كل الأولاد اللي هم بعمري أو هم أصغر مني إن لا يخافون، عشان لا يخافون يحسون إنها مملكتهم ويكركبونها ينصفونها يلعبون فيها يدخلون فيها ويتوكل على رب العالمين وإنها غرفته وبالتدريج يتعود. مثلا لما يكون عنده غرفة خاصة فيه يحس إنه هو عنده شخصية، مثلا يقدر يصير فيها بأيام العطلة يكتب بيها يدرس فيها، بعد ما بغرفة خاصة ما تكون عنده بعد ما يزعج الآخرين مثل أبوه أمه أشقائه، إن صح راح تكون غرفة بروحهم راح ينامون بروحهم. شوية أولاد بداية في خوف، بس بعدين لازم يتوكلون على رب العالمين ويغيرونهم آية صورة قرآنية مثل صورة الحمد أو التوحيد ووكلونها على الله وينامون. أنا اسمي السيد مهدي شبيبي من مدينة الأهواز.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. انتبهوا يا أصدقاء، أنتم الآن أصبحتم كبارا ويجب أن تتعلموا أن تكون غرفكم منفصلة عن غرفة الأهل،
ولا تنسوا أن تطلبوا الإذن قبل دخول غرفة الأهل.
هل تعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقف على الباب ويطلب من فاطمة الزهراء سلام الله عليها إذن الدخول؟
ومهما كانت تقول له فاطمة سلام الله عليها إن البيت بيته، كان يرفض ذلك ويقول بدون استئذان لن أدخل.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
قال المعلم للتلاميذ: من منكم يستطيع أن يخبرنا ما هو الفرق بين البقرة البيضاء والبقرة السوداء؟ فأجاب أحد التلاميذ:
هذا أسهل سؤال يا أستاذ، فالبقرة البيضاء تعطينا الحليب والبقرة السوداء تعطينا القهوة.
سأل أحد الأصدقاء صديقه: لقد اكتشفت ما هي فائدة الأذنين. أجاب الصديق: وهل لهما فائدة غير السامع؟ فقال الأول: نعم، فلهما فائدة كبيرة في حمل النظارات.
أحبتنا الحلوين، عندما تصبحون كبارا يجب أن يكون لكم مكانكم الخاص وتحترموا مكان الآخرين.
والظلمة خلقها الله لتناموا فلا تخافوا منها، واقرأوا الآيات القرآنية فبها تطمئن قلوبكم.
وكونوا على ثقة يا أحبتنا أنه في اليوم التالي سيطلع نهار جديد فيه كل الخير والأمل لكم إن شاء الله تعالى.
فكونوا كباراً في جميع تصرفاتكم.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن بعض أنواع الأسماك لديها شفرات تدافع بها عن نفسها؟
هل تعلمون أن الضفدع ليس له رقبة، لذلك هو غير قادر على تدوير رأسه؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن كل خلية نحل تحوي على ملكة واحدة؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، كان يا مكان، كان هناك صياد سمك يعيش مع زوجته في كوخ صغير قرب شاطئ البحر. وفي كل صباح كان الصياد يخرج للبحر لاصطياد السمك. وفي أحد الأيام شعر بخيط صنارته يهتز بقوة، ووجد في طرف الخيط سمكة كبيرة الحجم قد علقت به. ولكن كانت دهشته الكبرى عندما بدأت السمكة تتحدث إليه قائلة: أرجوك دعني أعش، أتركني أعود للبحر، فأنا لست مجرد سمكة، بل أنا أميرة مسحورة. ولأن الصياد كان طيب القلب تركها تذهب وتعود للبحر.
وعندما عاد الصياد يا أحبتي للبيت، سألته زوجته عما اصطاده طوال النهار، وعندئذ حكى لها حكاية السمكة التي عادها للبحر. ثارت زوجته غيظا وغضبا وصاحت به: كيف لم تطلب من الأميرة المسحورة أي مطلب أو تتمنى عليها أي أمنية؟ هل ترغب بالعيش بهذا الكوخ طوال عمرك؟ عد حالا إليها، عد إليها واطلب منها بيتا كبيرا من الأخشاب القوية تحيط به حديقة واسعة. ولأن الصياد كان يخاف كثيرا من زوجته، فقد انطلق ليفعل ما أمرته به. وصل إلى البحر وجذف بقاربه في المياه الزرقاء، وبعد قليل ظهرت السمكة المسحورة من بين الأمواج، وسألت الصياد: ماذا تريد مني؟
فقال الصياد المسكين بصوت مرتعش: أرسلتني زوجتي لأطلب منك منزلا كبيرا تحيط به حديقة. قالت السمكة: عندما تعود إليها ستجد أن أمنيتك تحققت. ثم اختفت السمكة في الماء مرة أخرى. وعندما عاد الصياد إلى كوخه الصغير اندهش كثيرا عندما رأى بيته تحول إلى بيت جميل تحيط به حدائق غنية بأشجار الفواكه والخضروات.
نعم يا أصدقائنا، بعد مرور بضعة أيام قالت المرأة لزوجها: هذا البيت ليس كبيرا بما فيه الكفاية، اذهب حالا إلى السمكة واطلب منها أن تجعل لنا قلعة كبيرة مبنية من الصخور الصلبة. وهكذا خرج الصياد وذهب نحو البحر مرة أخرى. كان البحر داكن الزرقة في ذلك اليوم، والسماء مغطاة بالسحاب أيضا. أطلت السمكة برأسها من بين الأمواج وسألته: والآن ماذا تريد زوجتك؟
فقال الرجل وصوته يرتجف خوفا وخجلا: للأسف زوجتي ترغب بأن تعيش في قلعة كبيرة مبنية بالصخور الصلبة. فقالت السمكة: ارجع وستجد القلعة. وعندما عاد صياد وجد زوجته تنتظره على سلالم قلعة صخرية كبيرة جدا. فقال لها صياد يائسا منها: لابد أنك راضية الآن.
وفي صباح اليوم التالي يا أصدقاء، استيقظت زوجته مبكرا وراحت تتابع طلوع الشمس من ناحية الشرق، وسألت نفسها: لماذا لا أستطيع التحكم بالشمس فتطلع عندما أشاء وتغرب عندما أشاء؟
فذهبت على الفور وأيقظت زوجها وأمرته بصرامة: اذهب فورا إلى سمكتي وأخبرها بأنني أريد أن أتحكم بالشمس والقمر والنجوم، أريد أن أصبح حاكمة العالم أجمع. فذهب الصياد إلى البحر وقال للسمكة: تريد أن تصبح حاكمة الكون بكل ما فيه من شمس وقمر ونجوم.
فأجابته السمكة في ضيق واشمئزاز: لقد تمادت زوجتك في طمعها أكثر من اللازم وطلبت ما لا يمكن أن يحدث بأي سحر، عد إليها وستجدها في الكوخ القديم الصغير. ثم اختفت السمكة بين الأمواج إلى الأبد. عاد الصياد إلى الكوخ القديم وهناك عاش مع زوجته حتى نهاية حياتهما.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. صبر ونصر، دروس من كربلاء. سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
الفصل الثالث في طبيعة النشاط الإبليسي وسبل ومقدرات مواجهته. قصة آدم وحواء. من الأسئلة التي تنقدح عند الوقوف على قصة آدم وحواء مثلا أن الجنة التي كان آدم وزوجه فيها ثم أخرجا منها، هل هي في السماء أم في الأرض؟ وإذا كانت في السماء فهل هي الجنة النهائية التي سيحشر المؤمنون إليها أم أنها جنة مخصوصة أخرى؟ وكم كانت مدة بقائهما في الجنة قبل خروجهما منها؟ وما هي الشجرة التي نهى الله سبحانه وتعالى آدم عن الأكل منها أو حتى الاقتراب منها؟ وما هي تفاصيل حركة إبليس في تلك الحادثة؟ أسئلة كثيرة تطرح عادة يمكن لمن أراد التوسع الاطلاع على إجاباتها وعلى الأبحاث المتعلقة بهذه الحادثة في كتب التفسير والعقيدة وكتب قصص الأنبياء. وبمعزل عن ذلك كله ومن خارج سياق المعركة الأساسية التي هي موضوع بحثنا في هذه الفصول، فهناك نقطة متعلقة بهذا البحث بودي أن ألفت إليها من باب تصحيح مفهوم شائع في الثقافة الشعبية، حيث يشيع بين العوام فهم خاطئ يتهم السيدة حواء عليها السلام زوجة نبي الله آدم عليه السلام بأنها هي التي دفعت آدم إلى الأكل من تلك الشجرة، وبالتالي فهي التي تتحمل كامل المسؤولية عما حصل في بداية هذا الصراع. فالناس في هذا السياق يتهمون أمهم بأنها هي السبب في الخطيئة. ثم إن هذا الفهم السائد يعود إلى عصور قديمة سابقة على عهد رسول الله، نشأت عند أقوام بني إسرائيل وتفشت بين المسلمين نتيجة ترويج يهودي شبه الجزيرة العربية لها، وبذلك دخل هذا الفهم إلى ثقافة بعض المسلمين. لكن الواقع أن أمرا كهذا لا أساس له من الصحة بحسب الثقافة الإسلامية الصحيحة، حيث أن النصوص القرآنية المتعلقة بقصة آدم وحواء لا تشير أبدا إلى شيء من هذا القبيل. وتكفينا وقفة سريعة على النصوص لنتثبت من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهذه النقطة: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وهذه هي الآية 120 من سورة طه. فإبليس بحسب النص الصريح لم يوسوس لحواء بل لآدم، وكان آدم هو من تركز جهد إبليس عليه، وهو مورد خطاب إبليس الإغوائي. نعم، قد يستفاد من آيات أخرى أن آدم وحواء كانا معا مورد الوسواس الإبليسي، وأن بهما معا تعلق خطاب إبليس التضليلي، وأن بهما معا تعلق خطاب إبليس التضليلي. قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان. وقال سبحانه وتعالى يحكي عن عتابه سبحانه لهما معا: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذه هي الآية 22 من سورة الأعراف. وقال في محل ثالث أي في سورة البقرة الآية 36: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. إلا أن غاية ما يفيده ذلك كله أن أمر العصيان إنما يعود إلى مسؤولية مشتركة، حيث كان لآدم حريته وقراره واستقلاله، ولحواء أيضا حريتها وقرارها وإرادتها المستقلة، ولكنهما أخذا القرار معا فأقدما على عمل مشترك بقرار مشترك. ومعنى ذلك أن إن أردنا التوفيق بين النصوص الواردة في السياق القرآني حول المسألة فإننا نفهم أن المسؤولية في هذا الأمر كانت مشتركة بين آدم وحواء، بل قد يفهم أن مسؤولية آدم في هذا الخصوص كانت أكبر. وبكل الأحوال فليس المراد تحميل آدم المسؤولية، بل الهدف أن نخرج من أذهان البعض هذه الثقافة الخاطئة التي تحمل أمنا حواء مسؤولية إخراج أبينا آدم من الجنة، وبالتالي تحمل المرأة عموما مسؤولية أي فساد في الأرض. إبليس، الخطاب والمقدرات. بالعودة إلى سياق بحثنا، وصلنا في الفصل الثاني إلى أن هدف إبليس هو إضلال الناس وإغواؤهم في سبيل قطع الطريق بينهم وبين الله عز وجل، وأنه ليس له سلطان على العباد إلا إذا هم اتبعوه وأطاعوه واستجابوا له وسلطوه على أنفسهم. وهذه فكرة يجب التأكيد عليها وإيضاحها، ولذلك سأعيد التذكير بقول الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، حيث إنه سبحانه نبهكم إلى أن مصير الدنيا والآخرة إن أطعتموني سيكون كذا، وإن عصيتموني سيكون كيت، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقلنا إنه برغم امتلاك إبليس لعوامل العلم والمعرفة والخبرة والتجربة والكم الهائل من الوسائل والأساليب والتكتيكات المطلوبة كلها لتحقيق غايته في الإضلال والإغواء، إلا أن قدرته الأساسية التي يستند إليها عمله هي الوسوسة والتزيين والتسويل والوعد والتمني والإملاء والخداع والكذب. ومن دون هذه القدرة فإن كل تلك العوامل لا فاعلية لها، كما أن هذه القدرة لا تكون ذات قيمة إلا إذا تأثر الإنسان بها وتفاعل معها. ومن هنا أكدنا على أنه لا ينبغي لأحد أن يبرر لنفسه الوقوع بين يدي إبليس أو الهزيمة أمام إبليس أو الاستسلام لإبليس وجنوده وشياطينه بأن لإبليس طاقات هائلة وإعجازية. إذن فمورد عمل إبليس الأول الذي يستهدفه كيما يحقق أهدافه في هذه المعركة هو نحن أفراد الإنسان، فيعمل على كل واحد منا كفرد في سعي للسيطرة على نفسه وعقله وقلبه وإرادته، ليصير تابعا متوليا له، بل عبدا مطيعا له. وهذه الأدبيات مذكورة في الآيات القرآنية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حيكم في نشرة خبرية مفصلة، أنا خالد العبدالله معكم. والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدعو الدول الإسلامية للوقوف معا لمواجهة اعتداءات الكيان الإسرائيلي. جيش الاحتلال يواصل مجازره بغزة والأمة